الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل القراءة من مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول. قال الناظم رحمه الله: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. صفحة 155. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. ثم قال في الشرح: ثم العبادة التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فعبادة الله هي التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. هذه العبادة ما هي؟ قال رحمه الله: هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضى، أو لكل ما يحب يحب ويرضي، يحب ويرضي، يرضي الإله، يرضي الإله السامع سبحانه وتعالى وهو الله، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالأعمال والأقوال الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك، كل هذا من الأعمال والأقوال الظاهرة. والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره وخشية الله وخوف ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك. هذا تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هكذا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ثم اعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب. الأعمال الظاهرة مرهون قبولها بأعمال الإيه؟ القلوب. الأعمال الظاهرة مرهون قبولها عند الله بأعمال القلوب. فالصلاة إن لم تكن خالصة لله كانت وبالا على صاحبها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. فالصلاة عمل ظاهر والإخلاص عمل باطن، فلا بد لقبول العمل الظاهر والصلاة من عمل الباطن وهو الإخلاص. وكذلك كل الأعمال الظاهرة لا تكون مقبولة إلا أن يوافقها القلب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. تحب من تعبد وتخضع له وتتذلل، الحب والذل. قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فأركان العبادة ثلاث: الحب والرجاء والخوف. علمنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في السورة التي فرض علينا قراءتها في الصلاة، سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. فالحمد عنوان المحبة، لأنك لا تحمد إلا من تحب، والرحمن الرحيم موجب الرجاء، ومالك يوم الدين موجب الخوف. ثم إياك نعبد بهذه الثلاثة بالمحبة والرجاء والخوف. فمن عبد الله بهذه الثلاثة بالحب والرجاء والخوف هو مؤمن موحد، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. يقول: أنا أحب الله، ثم ترى أفعاله تراها مخالفة لما يحبه الله تعالى ويرضى، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا وربك في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. سمى الحسن رحمه الله آية الامتحان، قال: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، اختبرهم امتحنهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. المحبة لها عنوان، عنوان المحبة الاتباع. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. المرجئة هم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان عمل إيه؟ ذنب لمن عمله. مش انت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص اعمل بقى انت عايزه، خلاص ما يضركش، انت من أولياء الله الصالحين ومن أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا كلام المرجئة، غلبوا جانب الوعد على جانب الوعيد، فضادتهم الخوارج وغلبوا جانب الوعيد على جانب الايه؟ الوعد. فقال من عبده بالخوف وحده فهو حروري، قالوا من عصى الله فهو كافر. وأهل السنة هداهم الله تعالى فجمعوا بين الأقوال كلها، فقالوا العبادة تقوم على الحب والرجاء والخوف. قال رحمه الله: وبيان ذلك، بيان قول بعض السلف المذكور، أن دعوى الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوة كاذبة. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله ويرتكبها ولا يبالي، ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية التي يكون بها ما قدر الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. أي الإرادتين تدل على المحبة؟ الشرعية، فما أمر به فهو يحبه، لكن ما قدره وكان بإرادته قد يكون محبوبا له وقد يكون مكروها. إن كان مما أمر به فهو مما يحبه، وإن كان مما نهى عنه فهو مما يكرهه. وقالوا كما قال حكى الله تعالى عنهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وإمامهم في ذلك الاحتجاج إبليس لعنه الله، إذ قال: ربي بما أغويتني. وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه، تحب ربنا توافق ربنا فيما يحب ربنا، فيحب ما يحبه ويرضاه ويبغض ما يكرهه ويأباه. وإنما تتلقى معرفة محاب الله ومعاصي من طريق الشرع. احنا هنعرف ربنا بيحب ايه ويكره ايه منين؟ عن طريق الوحي، عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الحسن رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله فهو كاذب. قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجاء وحده، لا يجوز إنسان أن يعبد الله بالرجاء وحده، بحيث يسترسل في المعاصي وهو آمن مكر الله. فإن الله أنكر على هؤلاء، قال: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأيضا لا يجوز الإنسان أن يغلب عليه الخوف حتى ييأس ويقنط من رحمة الله، فإن الله قال: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان. وعبادة الله بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى عن عباده الصالحين: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عن الملائكة المقربين: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، فالإنسان تارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، وطورا يقبض الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله. فهو دائب في طلب مرضاة ربه، مقبل عليه، خائف من عقوباته، ملتجئ منه إليه، عائذ به منه، راغب فيما لديه. وكذلك هو في صفات الله عز وجل لا ناف ولا مشبه، وفي أفعال العباد لا جبري ولا قدري، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ليس بذي النصب ولا التشيع، وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا مرجئ. فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط، وخير الأمور الأوساط. هذه أركان العبادة الثلاث: الحب والرجاء والخوف. قال: وللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. فالثلاثة أركان وهذان شرطان، إبا ثلاثة الحب والرجاء والخوف دي أركان. وأما قوله وللعبادة ركنان هما الإخلاص والصدق، نسمى شيء شرطان، وللعبادة شرطان. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون قصد العبد بعمله وجه الله تعالى والدار الآخرة، كما قال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. وقد حذر الله تبارك وتعالى مما يبطل الأعمال من الرياء وغيره، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذه الرواية ناقصة ولا بد من الزيادة، وهي: ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه؟ وأعمالكم، فأضيفوها إذا لم تكن عندكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لأن الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان حذفوا هذه الزيادة، قال: ولكن ينظر إليه إلى قلوبكم. وعشان كده العامي تراه يقع في المعاصي يقول لك: ربنا رب إيه؟ ربنا رب قلوبنا، قلب نظيف. قلبك نظيف إزاي وأعمالك مش نظيفة؟ ما هي الأعمال بتوسخ القلب. إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في إيه؟ في قلبه. إزاي بحيبك قلبك نظيف وإنت بتبتكر المعاصي؟ فرواية الحديث بدون الزيادة خطأ كبير جدا وجسيم، ويطعن في العقيدة وفي مبناها. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والأحاديث والآيات في الإخلاص كثيرة. الشرط الثاني الصدق، الإخلاص والصدق. قال: الصدق هو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال رحمه الله: ثم اعلم أنه لا يقبل منه ذلك، لا يقبل من العامل ذلك إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الشروط ثلاثة: الإخلاص والصدق والمتابعة. فيعبد الله تعالى بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الثلاثة الأركان شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها. فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها، والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولها. لابد من الصدق في العزم، لابد من الصدق في الإيه؟ في العزم. الصدق في العزم يؤدي إلى تحقيق العمل والوفاء بالوعد. والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في القبول. إذا كنت صادق في عزمك ستعمل، إذا كنت صادقا في عزمك إيه؟ ستعمل. ولما تعمل لابد أن تكون خالص مخلصا لله وموافقا لسنة رسول الله، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماع هذه الثلاثة. فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمن على الله وتسويف في العمل وتفريط فيه، وصدق العزيمة بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص. فإن كان الباعث على العمل من أصله إرادة غير الله فهذا نفاق. إذا كان الإنسان انبعث أو أصلا انبعث إلى العمل من أجل الناس فهذا نفاق. وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل، عايز يعمل لله بس إيه يعني لما شاف الناس بيشايفينه حب يزين العمل كده شوي، وكان الباعث عليه أولا إرادة الله، ده كان شركا أصغر. وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين وشرع ما لم يأذن به الله، فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله. فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة، ولا يقبل منه ذلك إلا بإخلاص النية واتباع السنة. ولما عرف العبادة وأركانها وشروطها قال: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. لما عرف العبادة وأركانها وشروطها بين منزلتها في الدين وضرب لها أمثلة وحذر من صرف هذه الأعمال لغير الله، لأن صرفها لغير الله شرك بالله. قال: وفي الحديث مخها العبادة. قال: كذا ورد في السنن. وحديث الدعاء مخ العبادة هذا حديث ضعيف، والصحيح الدعاء هو العبادة. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن إيه؟ عن عبادتي. فجعل الدعاء إيه؟ عبادة. وكذلك قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإيه؟ بعبادتهم. ذكر الدعاء وذكر العبادة، فالدعاء هو العبادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس في الحديث المشهور: إذا سألت فاسأل الله. قال: خوف توكل كذا الرجاء. قال: قوله خوف أي ومن أنواع العبادة الخوف من الله، من أنواع العبادة الخوف من الله. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ورخرجتم إلى الصعودات تجأرون. فمن أنواع العبادة الخوف من الله، ومنها التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو اعتماد القلب عليه سبحانه وثقته به وأنه كاف من توكل عليه. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعله شرطا في الإيمان، جعل التوكل شرط في الإيمان، وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والآيات في ذلك كثيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالخليل إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله إيه؟ من النار. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة أحد وبعث إليه أبو سفيان رسالة يهدده أنه راجع إليه ليستأصل من بقي من أصحابه، لما بلغت الرسالة للنبي وأصحابه قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس، إن الناس، الناس الذين حملوا الرسالة من أبي سفيان، إن الناس أبا سفيان وأصحابه، الذين قال لهم الناس، إن الناس الذين قالوا هو الرجل الذي استأجره إيه؟ أو الركب الذين استأجره أبو سفيان لما لقيهم وراجع رحيم في رحيم مدينة، قال: تبلغوا محمد رسالة وأعطيكم كذا وكذا. قال: نبلغوه. فقالوا تعالى: الذين قالهم الناس، الناس الذين قالوا هم الذين حملوا الرسالة، إن الناس وأبو سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم لحربكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله فضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي السنن: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. يعني ما منا من إنسان إلا ويتطير، لكن إذا تطيرت ما تخافش وما ترجعش من طريقك، تتوكل على الله والله يكفيك. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يبقى من أنواع العبادة الخوف والإيه والتوكل، كذا الرجاء، أي من أنواع العبادة أيضا الرجاء. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي الحديث قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.